قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم إلى لقاء متجدد من لقاءات برنامجكم الفقهي الإفتائي المباشر يستفتونك، والذي يأتيكم على شاشة قناة الرسالة الفضائية. باسمكم مشاهدينا الكرام واسم الزملاء أرحب بضيفي الكريم صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور خالد بن عبد الله المصلح، أستاذ الفقه المشارك في كلية الشريعة بجامعة القصيم. أهلا وسهلا بك دكتور.
أهلا وسهلا، مرحبا بك، الله يحييك.
وبكم أنتم مشاهدينا الكرام أكرر الترحيب وأسعد بتواصلكم على الأرقام التي تظهر على الشاشة، فأهلا وسهلا بكم. دكتور خالد، لعلنا نفتتح حلقتنا هذه ويكون الحديث فيها حول سؤال سألته أو وجهته لك إحدى الأخوات من ليبيا، وهي تمثل شريحة كبيرة من أخواتنا في ليبيا. هي سألتك حفظك الله عن هل يجوز شيخ لها ولأخواتها، هن يخشين على أنفسهن يا شيخ من المفسدين الذين يعني لا يخشون أحدا ويدخلون عليهن في بيوتهن وقد يغتصبونهن حفظكم الله، فيما يا شيخ هن الآن يتواصين فيما بينهن بقتل أنفسهن يا شيخ.
نعم.
توجيهكم حفظكم الله ورأيكم.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، هذا السؤال وردنا في اتصال من إحدى الأخوات من ليبيا، تصف هذا الحال وأنه يدخل عليهم ما تعرف منهم ولا إلى أي فئة ينتسبون ويغتصبون النساء، ثم في بعض الأحيان يقتلون الفتيات اللواتي يغتصبن. فجرى تواصي بين مجموعة من الفتيات في بلدتها أنه إذا حصل مثل هذا أن تبادر الفتاة بقتل نفسها
قبل أن تغتصب،
فتسأل هل هذا جائز أو ليس جائزا. أولا، يعني حدوث هذا في بلاد الإسلام أمر تقشعر منه الأبدان وتشمئز منه النفوس، وذلك أنه يجمع الفحش بصوره والصلف بأنواعه والاعتداء بصنوفه، والله جل وعلا لا يحب الفحشاء وينهى عن الفحشاء والمنكر، هذا إذا كان في تراضي، فكيف إذا كان في ذلك اعتداء وغصب وإفساد، وهو نوع من الحراب التي تدخل في قول الله تعالى إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. فالله جل وعلا تهددهم بعد أن بشع عقوبتهم وبشع فعلهم ونوع عقوبتهم، ذكر أن هذه العقوبة خزي لهم في الدنيا وأما في الآخرة فينتظرهم عذاب عظيم. فهؤلاء المستهترون بأعراض الناس والمستغلون لهذه الثغرات أمنية التي تحصل في حال الاضطراب الذي جاري في بلاد ليبيا وكذلك في سوريا وكذلك في بعض البلدان الأخرى من انتهاك الأعراض واغتصاب الفتيات، هو من الجرائم والشنائع الكبرى التي لا تقدم عليها النفوس السوية، حتى الكافرة لا تقدم على مثل هذه الأفعال القبيحة. ولذلك أقول يجب على المؤمن أن يحذر من هذا، وأقول أوصي أهل التذكير والنصح وكل من له قدرة على التأثير أن يشيع مثل هذا الكلام بين الناس، أن هذه جريمة كبرى عظيمة عقوبتها خزي في الدنيا وعذاب عظيم في الآخرة، وهي من الفساد في الأرض وليست زنا عاديا حتى يقال هذا من مما تكثر دواعيه ويبرر بأي تبرير آخر، لا، هذا شيء متجاوز لكل هذه الأمور. فلذلك فظاعة هذا الذنب توجب فظاعة العقوبة وشدة العقوبة، أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، كل هذا لبيان عظيم هذه العقوبة التي تورط بها أمثال هؤلاء الذين ينتهكون الأعراض ويغتصبونها. وأما بالنسبة للأخوات فأسأل الله أن يصرف عنهن شر كل ذي شر هو آخذ بناصيته، عليهن بدعاء الله تعالى واللجأ إليه وصدق الأوبة والاعتصام به أن يصرف عنهن السوء. وأنا أيضا بالمناسبة هذه كما ذكرت ليست فقط في ليبيا بل حتى في سوريا، وقفت على إحدى الأخوات تتكلم عما جرى لها، نحن لا ندري هل هذا صحيح أو لا، لكن ليس مستبعدا الذي يسفك الدماء ويحارب أهل بلده ويوجه إليهم السلاح الذي لحماية البلاد وحماية الشعوب يقصف به أهل البلد ويقتل به الشعب، لا تتوقع لا تستبعد عنه شيئا، فإنه قد استباح كل محرم. ولذلك أوصي أخواتي باللجأ إلى الله تعالى وحفظ أنفسهن ما استطعنا إلى ذلك سبيلا. وإذا وقع مثل هذه البلية فهل يجوز للمرأة أن تقتل نفسها؟ الواجب على المرأة في مثل هذه الحالة أن تدافع عن نفسها ولا تمكن مهما كان ذلك ولو أدى ذلك إلى قتلها، لا سيما في مثل هذه الصورة التي لن تسلم من 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 أذى. فإنه كلام الفقهاء في مسألة أنه إذا أريدت المرأة عن نفسها واضطرت إلى ذلك فإنه لا حرج عليها، هذا قد ينزله بعض الناس على مثل هذه الحال، لكن فيما يظهر لأن هذه الحال مختلفة، لأنه أيضا ذكرت لي هي في أثناء حديثها أنهم إذا فرغوا من فعلتهم الشنيعة قتلوها، وبالتالي يعني القتل موجود فلتدافع عن نفسها ما استطاعت. لكن هل تقتل نفسها؟ الذي يظهر من النصوص في الكتاب والسنة أنه ليس لها أن تقتل نفسها، لأن قتلها نفسها جناية منها على نفسها، الواجب عليها أن تدافع عن نفسها ولو أدى هذا إلى قتلها. ففي حديث سعيد بن زيد في الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قتل دون دينه فهو شهيد، ومن قتل دون دمه فهو شهيد، ومن قتل دون أهله فهو شهيد، وفي رواية من قتل دون ماله فهو شهيد. وفي المشهور من كلام أهل العلم من قتل دون عرضه، لكني لم أقف عليه بهذا اللفظ. ودون أهله يصدق عليه إذا كان إنسان يحمي أهله فعرضه من باب أولى. فالدفاع عن النفس هو الواجب، والدفاع بما يحصل به الانتفاع ولو كان بقتل الطرف الآخر ولو أدى إلى هلاك النفس، لقول من قتل دون أهله فهو دون عرضه فهو دون أهله فهو شهيد. فأقول تدافع، أما أن تبادر هي بقتل نفسها بأن تصوب إلى نفسها مسدسا أو تطعن نفسها هذا لا يجوز فيما يظهر والله أعلم. لكن لو أن امرأة فعلت هذا تحت وطأة الاندهاش والفجأة التي حصلت في مراودة هؤلاء واغتصابهم، أنا أرجو أن تكون على خير، ولا أجزم بأنها تدخل في من يقتل في من قتل نفسه، لأن هذه تريد الفرار والافتكاك. وبالنظر إلى عموم قول من قتل دون ماله، من قتل دون أهله، من قتل دون دينه فهو شهيد، اللفظ العام قد يصدق عليه صورة قتل النفس، لكن هذه الصورة لا تدخل بالتأكيد فيما يظهر والله أعلم، لا تدخل لورود النصوص الصريحة في تحريم قتل النفس ومنع الجناية عليها. فلهذا أقول لا يجوز للمؤمنة التي تهدد بالاغتصاب أن تقتل نفسها، إنما تفعل كل ما في وسعها وكل ما في طاقتها أن تدفع عنها هذا الأذى، إن استطاعت فذاك الحمد لله فرج، وإن قتلت فهي شهيدة، وإن أصيبت ونيل منها فلا إثم عليها، بل هي مأجورة على ما أصابها من هذا البلاء، لأن هذا بلاء ومصاب كبير يحطم النفسية ويورث عواقب وخيمة على النفس وعلى لا سيما إذا كانت بكرا، يعني لها تأثيرات كبيرة، لكن هي مأجورة بصبرها واحتسابها، ولعل الله أن يجعل فرجا قريبا، نسأل الله أن يفرج عن إخواننا في ليبيا وفي سوريا وفي سائر بلاد الإسلام، وأن يولي عليهم خيارهم، وأن يقطع دابر الأشرار، وأن يظهر من في إظهاره عز الإسلام.
اللهم أمين. أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا. استقبل اتصالات الأخت حنان من مصر، تفضل أختي حنان.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا أختي.
لو سمحت أنا لي سؤالين.
الأول
فضيلة الدكتور خالد. دكتور خالد
مرحبا.
مرحب بيك، كيف حالك؟
أهلا وسهلا، الله حييك.
تفضل يا أختي.
أهلا بيك. فضيلتك أفتيت أو قلت، فضيلتك قلت إن المستحاضة أو أي حدث دائم، ثلاث بول أو غيره.
نعم.
الواحد يتوضأ لكل صلاة، ليس واجب، ليس بواجب. وأنا بقرأ في كتب الفقه وأحب القراءة في كتب الفقه.
نعم.
قريت أن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر المستحاضة وقال لها وتوضئي لكل صلاة.
نعم.
فأجمع بين الأمرين إزاي؟ أرجو من فضلتك التوضيح
إن شاء الله.
طيب.
السؤال الثاني.
نعم.
قراءة القرآن واستماع القرآن.
نعم.
قراءة القرآن الكريم واستماع القرآن الكريم. استماع القرآن الكريم بيخشع قلبي أكتر.
نعم.
بيخشع أكتر وبستفيد أكتر. أعلم أن فضلتك هتقول لي اقرأي واسمعي.
نعم.
أنا عارفة ومفروض أقرأ وأسمع، لكن في السماع يخشع قلبي أكتر وأستفيد أكتر.
نعم.
هل ثوابهم واحد تقريبا ولا ايه؟ ارجو التوضيح.
طيب.
وجزاكم الله كل خير.
شكرا لك يا اختي حنان. الاخت عزيزه من السعوديه، تفضل اختي عزيزه. الاخت عزيزه ما زالت معنا؟ طيب، اذا صاحب الفضيله، هذه اسئله كانت من حلقه يوم الاثنين، وكنا قد وعدنا الاخوه والاخوات بعرضها هذا اليوم. يبدو أننا توقفنا عند أخينا أحمد من السعودية، لا أعلم هذا السؤال هل أجبت عنها أم لا. يا شيخ، حديث الرسول صلى الله عليه وسلم من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبع. يقول هل المؤذن يا شيخ يدخل في هذا، يكون ينادي للصلاة يا شيخ ثم يأتي الناس ويبادرون ويصلون، هل ينال هذا
المؤذن؟ نعم، هو داع إلى هدى بالشعب. نعم. بلا شك داع إلى فلاح وتقى. نعم. وصلاح، وهو داخل في هذا، لكن المؤذن ورد فيه من الفضائل الخاصة.
نعم.
ما لا يحتاج معه إلى أن يدخل في عموم هذا اللفظ، وإن كان هذا اللفظ يشمله.
نعم.
لكن ورود الفضائل الخاصة.
نعم.
في كثير من الأعمال تجعل هذه الأعمال مخصوصة بهذه الفضائل الزائدة على الفضائل العامة التي قد تدخل فيها وتندرج تحتها في عموم النصوص.
نعم.
مثلا قول الله تعالى من عمل صالحا من ذكر وأنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. هذه الآية التي وعد الله تعالى فيها من آمن وعمل صالحا بأجرين وثوابين، ثواب معجل وثواب مؤجل. ثواب المعجل الحياة الطيبة، والثواب المعجل المؤجل هو ما أن يجزيهم الله تعالى بأحسن ما كانوا يعملون. هذا لو قال المؤذن يفوز بهذا، نعم، لأنه إذا أذن وكان مؤمنا وقد عمل صالحا فهو داخل في هذا. فالاستدلال بالنصوص العامة على أعمال ورد في فضلها أجر خاص قليل في طريقة العلماء، وإن كان يستحضر أيضا وفضل الله واسع.
أحسن الله إليكم. الأخت أم أحمد الشيخ من السعودية تقول كانت في مصر ودخلت السجن، تقول أثناء ذلك طلقها زوجها ثم أعادها عند زيارته لها، تقول لما خرجت من السجن أردت الذهاب لمأذون لتجديد العقد كما تقول، فهو تريد إثبات إعادته إليها، تقول أنه طلقني بورقة فأريد إعادة أيضا بورقة بإثبات. تقول أهله رافضون ذلك، رفضون هذا الأمر. تقول الآن نحن مع بعض وسألنا قيل أنت زوجته لكن ليس لك حق في الميراث لأن الأمر ليس مثبتا. تقول هل هذا صحيح يا شيخ أنه ليس لي حق فيه؟ توجيهكم يا شيخ له ونصيحتكم.
بالنسبة للميراث ليس لها حق
لأنه شيء يثبت. نعم.
لأنه هي لم توثق هذا العقد.
نعم.
وبالتالي إذا ما وثقت العقد فلو ذهبت وقالت أنا زوجته قالوا أين عقد الزواج؟ أو أنا تابعة، أنا مثلا امرأته. فليس لها استحقاق في هذه الحال بالنظر إلى النظام، لكن في حكم الشرع من علم يجب عليه أن يعطيها نصيبة، لأن هذه الأوراق ليست هي التي يحصل بها النكاح، إنما هي توثيق للنكاح. ولذلك لم يكن هناك كتابة في زمن المتقدمين، ومر معنا في أركان النكاح أنه إيجاب وقبول، الإيجاب صادر عن الولي ومن يقوم مقامه وقبول صادر عن الزوج أو من يقوم مقامه، وبالتالي فلا في التوثيق وفي الكتابة هذا كله نوع من التوثيق للعقود وليس مما لا يصح العقد إلا به.
أحسن الله إليكم. سؤالها الثاني عن صاحبتها، تقول زوجها طاعن في السن ويطالب بحقه الشرعي وهو مريض، تقول هي ترفض تماما، هل تأثم يا شيخ؟
والله أنا أقول إذا كانت لا تستطيع البقاء معه وهو يطلب منها، إما أن تستبيحه من هذا الشيء، وإما أن تطلب طلاقها منه.
نعم،
لأنه كونها تبقى وله حق في الاستمتاع بها وهي ترفض وهو يصر على المطالبة به، وليس هناك يعني ما يمنع من استجابتها، فأخشى أن يلحقها إثم. لكن لو كان هناك ما يمنع، كان يكون مريضا مرضا معديا،
نعم،
أو أن يكون هناك سبب يعني واضح لعدم استجابتها، فهنا لا تدخل في اللعن الوارد في من دعا زوجته إلى فراشها فأبت عليه، باتت والملائكة تلعنها، وفي الرواية الأخرى باتت والذي في السماء غاضب عليها.
لا سمع لكم. عودة صلاة الأخت إيمان من السعودية، تفضل يا أختي إيمان. أخت إيمان، أخت أم عمر من السعودية أيضا، تفضل يا أم عمر.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت ممكن كلم الشيخ؟
نعم تفضل، يسمعك الشيخ، ما السؤال؟
الشيخ لو سمحت أبغى أستفسر عن معنى آية إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين.
نعم،
وش المشكل فيها؟
ما الذي أشكل عليك فيها؟
يورثها، بس معنى يورثها،
معنى يورثها، طيب
معناها أبغى تفسير آية.
طيب شكرا لك يا عمر.
طيب السؤال الثاني لو سمحت.
تفضلي. الو، تفضلي يا عمر، ما السؤال الثاني؟
السؤال الثاني ابغى كفارة اليمين يا شيخ، اذا كان ما عندي مساكين كيف ممكن اكفر؟
ما هناك مساكين تعطينا كفارة؟
ايوه.
طيب
يعني قريبين من عندي ما اقدر، هل الجمعية خيرية تكفي او لا؟
نعم طيب، شكرا لك.
طيب شكرا.
شكرا وياك. الاخت ايمان من السعودية، تفضلي اختي ايمان.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
لو سمحت يا شيخ، ما حكم لبس عباية الكف والواسعة الساترة؟
نعم،
واختلفت الأقاويل في تشقير الحواجب، ما حكمها؟
تشقير الحواجب؟
أيوه.
طيب شكرا لك يا أختي، شكرا. طيب معنا اتصال أيضا، الأخت أم أحمد.
ألو السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله، تفضلي يا أم أحمد.
حضرتك أنا صاحبة المشكلة اللي كنت في السجن.
أها، عرضنا السؤال قبل قليل يعني في توضيح.
أنت عرضت مشكلتي في إن أنا يعني هو لو عنده إرث هو من نفسه يورثني، أنا بتكلم على إني أنا هل أنا عشت معاه صحيحة؟
زواجها
ما هي صحيحة.
نعم،
بس هذا اللي أنا عايز أفهمه، أنا مش بتكلم على الإرث.
أها.
أنا
طيب.
بتكلم
طيب.
إن أنا هل أنت مأذون في مصر.
هل بقائك معه هنا يعني تسألين هل بقائك معه هنا الآن شرعي أم لا؟
طب ما انا بسال عشان كده. أنا هو لما
اختي ام احمد، انا اقول هذا هو سؤالك،
انا عايز اعرف هل رده لي مشرع
هذا
طيب. نعم. عقد طيب. ولا طيب. لا
بد من العقد. طيب تسمعين الاجابه اختي ام احمد. طيب شيخ نبدا بها، نبدا ام احمد.
احنا اجبناها قبل نعم. قليل بانه عقدها صحيح، يعني هو اذا ردها نعم. في العده وكان قد اصدر وثيقه الطلاق
نعم،
فإن ردها في العدة صحيح.
نعم.
والذي ينبغي أن يبادر إلى توثيق هذا الرد بالذهاب نعم. إلى المحكمة أو إلى المأذون أو إلى الجهة المختصة بإثبات الإرجاع، لكن لو أنه ما فعل
نعم.
ردها وحاول وبقيت أمورهم وعاشت معه وعاش معها، هذا عقد صحيح، وهو زوجها وبقاؤها معه بقاء في عقد النكاح الصحيح لا حرج فيه.
الحمد لله، أحسن الله إليكم، جزاكم
خير. أرجو أن يكون واضح إن شاء الله.
إن شاء الله، إن شاء الله أنه واضح. طيب الشيخ، الأخت أم جهاد أيضا هي من الحلقة الفائتة، تقول سألت عن الاختلاط، جلوسها يا شيخ مع إخوة زوجها، تقول هل يجوز أن أختلط معهم وأن تجلس معهم في مجلس واحد دون محادثتهم، وهي ملتزمة بالحجاب الشيخ الشرعي ومع وجود زوجها أيضا.
بالنسبة لاختلاط المرأة مع الرجال الأجانب له صورتان، اختلاط محرم واختلاط تقتضيه الطبيعة وليس محرما. والاختلاط المحرم هو ما كان فيه خلوة أو كان يؤدي إلى محرم من مماسة ومخالطة تؤدي إلى ما حرم الله تعالى من الأعمال. أما ما يتعلق بكونها تعيش في بيت ويأتيها في بيت وفيه إخوان زوجها فهذه خلطة طبيعية، هي ما داموا في بيت واحد فسيكون نوع من الاشتراك في بعض المرافق وفي بعض الأعمال، لكن يجب عليها أن تستر نفسها. فإذا كانت تجلس مثلا في المجلس وقد سترت نفسها ولم تخضع بالقول ولم يخلو بها أجنبي فلا حرج في ذلك إن شاء الله تعالى.
الحمد لله. أحسن الله إليكم. الأخت محسين من السعودية تقول: كانت الشيخ في المدينة المنورة على ساكنها أفضل الصلاة والسلام، تقول دخل وقت الظهر وذهبت للروضة، تقول غفت عينها يا شيخ قرابة 40 دقيقة، يعني 40 دقيقة هل تسمى غفوة يا شيخ؟
والله ما هذه هذه نومة.
نعم، لكنها هي تقول سمعت الأذان،
لكن هي يعني قد يكون 40 دقيقة مدة الـ 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 يعني الغفوة والرجوع.
نعم.
المدار على هل فقدت الإحساس بمن حولها وبنفسها، فإذا كانت كذلك
يبدو أنها فقدت، لأنها تقول يا شيخ هي صحت، يعني معناتها هو للنائم استيقظت وأرادت الذهاب جلكم الله والمشاهدين لدورة المياه، لكن كانت هناك زحمة، تقول لم تجدد وضوءها يا شيخ فصلت الظهر، بعد الصلاة جددت وضوءها يبدو أنها عادت الصلاة، ما فعلته يا شيخ؟
يجب عليها أن تعيد الصلاة.
نعم، وإذا كانت قد أعادت فخلاص،
فإذا عادت لا حرج عليها.
الحمد لله. سؤالها الثاني تقول: كانت أيضا في الحرم تصلي الفجر مع الإمام وعن يمينها إحدى المصليات، فأجلكم الله، تقول استفرغت على يدها وعلى عباءتها، تقول لم أتحرك وأتممت صلاتي ثم نزعت عباءتي أو ردائي كما وصلت واستبدلته بآخر، تسأل عن صلاتها يا شيخ، هل هذا ينقض يبطل الصلاة؟ عفوا،
هي نامت؟
لا ما نامت يا شيخ، هي كانت تصلي والتي بجوارها
يعني استفرغت رجعت وأصاب لا الصلاة صحيحة
أصابها منها.
الترجيع الصحيح أنه ليس نجسا.
نعم،
وبالتالي إذا لم يكن نجسا هو من الأذى الذي ينبغي إزالته والتنزح عنه.
نعم.
في الثياب وفي البقعة للصلاة، لكن لو أنها صلت وقد أصابها شيء من هذا.
نعم.
فصلاتها صحيحة
الحمد لله. والآن طيب سئلة هذه الحلقة الأخت حنان هي أولى السائلين، سألت تقول عما قلته أنت شيخ أنا مستحاضة أو والحدث الدائم الشيخ سلس البول أنه يتوضأ لكل صلاة، تقول ليس بواجب، تقول هي قرأت كما ذكرت بأنها قرأت في كتب الفقه أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر المستحاضة وقال توضأي لكل صلاة، تقول كيف نجمع بين هذين شيخ؟
الأمر في حديث عائشة رضي الله عنها في قصة فاطمة بنت أبي حبيش.
نعم.
الذي فيه أنها كانت تستحاض فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة أيام أقرائك.
نعم.
ثم اغتسلي وصلي، وفي رواية البخاري وتوضئي لكل صلاة.
نعم.
وتوضئي لكل صلاة.
نعم.
فأمرها أن تتوضأ لكل صلاة، هذه الرواية انفرد بها البخاري عن مسلم وأشار مسلم إلى عدم حفظها.
نعم.
والذي يظهر أن الأمر هنا ليس للوجوب حتى على القول بأن الحديث صحيح كما هو قول البخاري وجماعة من أهل العلم.
نعم.
هذه الرواية صحيحة لكنها لا تفيد الوجوب، إنما هو للاستحباب، وذلك أنه ليس هناك ما ينقض الوضوء حتى تؤمر بالوضوء لكل صلاة.
نعم.
والأمر ليس في كل موارده يقتضي الوجوب، قد يرد الأمر ويقتضي الاستحباب، يعرف هذا أهل العلم العالمون بكلام النبي صلى الله عليه وسلم بسياقاته وسباقه ولحاقه وجمعه مع سائر النصوص للوصول إلى دلالة الحديث. المقصود أنه لا يظهر أن هذا للوجوب وإنما هو الاستحباب كما هو قول جماعة من أهل العلم، وعليه فأنه يستحب لها لا يجب.
نعم.
على الصحيح، وإذا توضأت فقد أخذت بقول الوجوب حتى لو توضأت على وجه الاستحباب.
نعم.
أما الجمهور فيرون أنه واجب أن تتوضأ لكل صلاة، وهذا إذا ما قرأته هو قول الجمهور.
نعم.
وهو قول آخر في المسألة، ولكن الراجح هو ما ذكرته، والله أعلم، فوق كل ذي علم عليم.
جزاكم الله خيرا يا شيخ. سؤالها الثاني عن قراءة القرآن واستماعه، تقول بأن الاستماع هو أصلح لقلبها وتخشع عند الاستماع أكثر مما لو قرأت. يا شيخ تقول أنت ستقول اقرأي واسمعي، هي الآن تسأل يا شيخ تقول هل بينهما تفاضل بين القراءة والاستماع؟
الفضل هنا ليس في كلاهما فاضل،
نعم،
وكلاهما ورد فيه أجر وفضل،
نعم،
لكن فضائل القراءة أكثر من فضائل السمع، بمعنى النصوص التي وردت في فضائل القراءة أكثر من الفضائل التي وردت في
الاستماع.
الاستماع في الاستماع ورد قول الله تعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، فهو سبب للرحمة، إنصات والاستماع للقرآن هو من أسباب حصول الرحمة للعبد،
نعم.
لعلكم ترحمون أي لأجل أن ترحمون، والرحمة ليست في الآخرة بل في الدنيا وفي الآخرة. وورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعبد الله بن مسعود رضي الله عنه، عبد الله بن مسعود رضي الله عنه اقرأ، قال أقرأ وعليك وانزل يا رسول الله، قال أقرأ فإني أحب أن أسمعه من غيره. وورد أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع، كان يستمع لقراءة أبي موسى، قال لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود، قال لو علمت حبرته لك تحبيرا. وورد أنه سمع قارئا في المسجد يقرأ قال رحم الله فلانا فقد أذكرني آية قد أنسيتها. كل هذا يدل على أن حصول السماع في الفضل قوله صلى الله عليه وسلم، قول الله جل وعلا لعلكم ترحمون. القراءة نصوصها كثيرة، فكلاهما عمل صالح وكلاهما مأجور. العمل الصالح غير الواجب قد يكون فضله لا في ذاته، إنما الفضل بالنظر إلى ثمرته،
نعم،
ونتيجة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم تنوعت إجابته في بيان أفضل العمل لما سئل أي العمل أفضل، فمرة قال الجهاد في سبيل الله، ومرة قال الإيمان بالله، ومرة قال الصلاة على وقتها، فتنوعت إجابات النبي صلى الله عليه وسلم. هذا التنوع بالنظر إلى إيش؟
الحال،
إلى حال السائل، كما ذكر ذلك جماعة من أهل العلم. فهذا التنوع بالنظر لحال السائل. فهي أختنا تقول إنه أنا إذا سمعت القرآن كان ذلك أصلح لقلبي من قراءته،
نعم،
فنقول استمع القرآن، فالاستماع في حقك أفضل، لكن لا يعني أنه أفضل مطلقا،
نعم،
لكل أحد، لا، بالنظر إلى النصوص الفضيلة في القراءة أكثر لكثرة ما ورد فيها، بالنظر إلى الأثر هذا يختلف. ولذلك لما سئل الإمام أحمد رحمه الله عن عمل فقال له رجل إني أحب أن أصلي خلف فلان، قال انظر إلى ما هو أصلح لقلبك فالزم، وهذا فيما عدا الفرائض والواجبات، لأن الفرائض والواجبات لا بد من الاتيان بها، لكن ما عداها فإنه قد يكون الفضل هو بالنظر إلى الثمرة والنتيجة التي يحصلها الإنسان في قلبه.
أحسن الله إليكم، جزيتم خيرا. الأخت إيمان تسأل عن عباءة.
إحنا ما عجبناها، نعم، كما قالت اقرأي واسمعي.
نعم نعم. إذن الأخت إيمان يا شيخ تسأل عن عباءة الكتف الواسعة الفضفاضة يا شيخ التي ليس فيها زينة.
لا حرج في لبس العباءة إذا كانت،
نعم،
ساترة،
نعم،
كيفما كانت، لكن يعني الأعراف في الجهات التي تلبس العباءة على الرأس ينبغي مراعاة العرف، وإن كان بعض العباءة التي على الرأس أكثر تكشفا في بعض الأحيان، في بعض الأحيان يعني، نعم، التي تخصر وتكون يعني مفصلة تفصيلا ملفتا، هذه قد يكون التي على الكتف، يعني هو لا يرتبط فيها على الرأس أو على الكتف، لكن في الغالب أنما على الرأس قد يكون أستر. المسألة في هذا قريبة، لأنه ليس هناك صفة محددة لجلباب المرأة، إنما هناك مواصفات بأن يكون فضفاضا، بأن يكون ساترا، بأن لا يكون فيه زينة، هذا الذي ينبغي أن يراعى. فإذا تحقق هذا فيما على الكتف فإنه لا حرج فيه، ولو ترك الإنسان مراعاة للعرف أو للسائد في البلد،
نعم،
كان ذلك طيبا وحسنا.
أحسن عليكم شيخ. عودة الصلاة الأخ أبو إبراهيم، تفضل أبو إبراهيم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله بياكم وسعدكم الله بطاعته.
اللهم آمين وإياك. تفضل.
حياك الله شيخ عبد العزيز. سؤالين بالنسبه للاذان.
سم
عدوك يسمع، وش عندها قول حي على الصلاه حي على الفلاح؟
نعم.
طيب، وفي صلاه الفجر الصلاه خير من النوم.
نعم. طيب
اي ماذا يقال؟
ابشر. والسؤال الثاني
بس انا ما تعرف، احيانا تقول يفتي الشيخ خالد او غيره من المشايخ حفظهم الله،
نعم،
ثم ودك ترد عليه لكم زائدين الفوز ما أقدر أفنته من إيدينا.
تبي تناقش يعني أنت كأنك تريده يجيب الآن مباشرة.
هذا واحدة. النقطة الثانية.
نعم.
النقطة الثانية الآن تعرف القنوات الفضائية كبيرة.
نعم.
إذا طلعت تلقاك بس سعودية تسمع، أذان السودان تسمع، أذان الجزائر تسمع، أذان المغرب تسمع.
نعم.
هل كل ما سمعت أذان تردد مستوى؟
نعم.
ولا بس أذان حيك؟
طيب طيب طيب.
هذا نقطة. النقطة الثانية.
نعم.
الحين لو تبي تستسعر الحرمة من غير شر.
لو تبي؟
تستسعر.
نعم.
تستسعر.
تستسعر.
ما تجعلها الملائكة بعد مثله.
أي
أبو إبراهيم.
إيه نعم. إيه إيه. يعني لو طلع لو نعم. هي تطلب الرجال ويعي عليها.
ما عيا.
عنادا لها.
ما حن.
عناد يعني.
عناد يعني.
يعني قصدي لو صار ما عيا ضرب وخاف الله يدعمه قبله.
نعم نعم. آه طيب.
عرفت هذا يقول لا جروه على مقرفة تقوم تعطيها لزومه.
نعم نعم طيب. خير ان شاء الله يا
شيخ خالد. تجد صار عندك ثاني حال اسوار يا شيخ خالد.
لا والله بس اني انا ما فهمت مواحن وش في هذه
مواحن يعني عناد. عناد
عندكم بعد عناد اكثر تستخدمونها اكثر منا.
طيب
اذا رجعت بسالهم ان شاء الله.
الله يعطيك العافيه يا ابراهيم. شكرا لك. شكرا يا ابراهيم. اختم عبد الله تفضلي. يا عبد الله
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
الو.
نعم تفضلي يا عبد الله.
بس عن صلاة الوتر أنا بعض الأحيان أنا أصليها وبعض الأحيان لا.
آه طيب خير. شكرا لك. طيب الشيخ الأخت إيمان سؤالها الثاني حول تشقير الحواجب. تقول كثر الكلام في هذه المسألة يا شيخ.
تشقير الحواجب
نعم.
كثر ومن كثرته كثرة تردده. لكن هو جائز على الراجح من قول العلماء.
نعم.
و ما أقدر أقول أكثر من كذا لأنه الجواب يعني مكرر وواضح يعني العلم المسألة فيها قولان لأهل العلم.
نعم.
والذي يترجح لي والله أعلم أنه جائز وهو اختيار شيخنا محمد العثيمين رحمه الله ولا دليل على التحريم.
أحسن الله إليكم. الأخت عمر من السعودية سألت عن معنى قوله تعالى يورثها في قوله إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين.
يورثها أي يمكن. نعم. عباده المتقين. وهذا مما قاله موسى لقومه. نعم. قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا.
نعم.
إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة المتقين. وقد تحقق قوله رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم حيث قال الله تعالى وكذلك أورثنا ثم وكذلك أورثناها بني إسرائيل.
نعم.
فأورثها الله تعالى أورثهم الأرض التي حصل أنهم افتاهوا عنها في أول أمر بعد ذلك دخلوها. فالمقصود أنه الإيراث والتمكين. إيراث الأرض هو التمكين منها. والله تعالى جعل الميراث منوطا بصفات. فقال تعالى في قول موسى وقال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا. هذان وصفان.
نعم.
لابد من استحضارهما لكل من أراد تمكينا في الأرض. وقال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله هو المالك لها جل وعلا يورثها من يشاء من عباده من عباده. هنا هل العبادة العبودية العامة هكذا قال بعض أهل العلم وأن الله يعطي هذه الأرض من شاء من عباده وليست العبودية الخاصة. لكن حتى على هذا القول بأن العباد هنا المقصود بهم العباد الذي ينتظم المسلم والكافر وكل أحد قال والعاقبة
للمتقين
النهاية.
نعم.
والمآل والمنتهى.
نعم.
والخاتمة إنما هي العباد المتقين نسأل الله أن نكون منهم.
اللهم أمين. أحسن الله إليكم وجزاكم خير. سؤالها الثاني عن كفارة اليمين. تقول ليس هناك مساكين يا شيخ يعني قريب منها. تقول هل يمكن يا شيخ هل يجوز أن تعطيها الجمعيات الخيرية مثلا كفارة اليمين؟
نعم كفارة اليمين بس
تدفع مبلغ مالي. نعم.
تعطيها الجمعيات الخيرية وتخبرهم وتقول لهم من هذه كفارة يمين.
نعم.
إذا كانوا جهات ذات ثقة سواء جمعيات أو
رسمية مصرحة
أو معروف أو جهات معروفة كفى إن شاء الله تعالى وتحقق المطلوب. لكن تخبرهم ليس فقط تضع على كاس عندهم وتروح.
نعم.
لأنه قد يظنون صدقة من الصدقات
أو تعطيهم مبلغ شافهم يتولون
أو تعطيهم. نعم. مبلغ وتقول هذه كفارة يمين اشتروا بها رزا أو ما إلى ذلك.
نعم. أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا. الأخ أبو إبراهيم ثلاثة أسئلة. سؤاله الأول يقول: عندما يقول المؤذن يا شيخ حي على الصلاة حي على الفلاح، أو يقول في أذان الفجر الصلاة خير من النوم، شيخ الذي يسمعه ماذا يقول؟
العبادات مبناها على التوقيف.
نعم.
فلا يقول أحد شيء إلا ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. قول المؤذن
حي على الصلاة
حي على الصلاة حي الفلاح جاء في حديث عمر رضي الله عنه أنه كان يقول في إجابة هاتين الكلمتين: لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله.
نعم.
والسبب في هذا أن حي نداء.
نعم.
حي هو طلب إقبال، حي نعم. على الصلاة، أقبل على الصلاة، أقبل على الفلاح. والإقبال لا يردد، إنما يستجاب.
يستجاب.
ولذلك يقول في الاستجابة له: لا حول ولا قوة إلا بالله. معنى هذا أنه ليس لي حول ولا قوة على إجابة هذا النداء إلا بالله، فهو استعانة بالله تعالى على إجابة المنادي. أما قول سائر أذكار الصلاة، سائر أذكار الأذان، فهي أذكار: الله أكبر ذكر، لا إله إلا الله ذكر، أشهد أن لا إله إلا الله ذكر، أشهد أن محمد رسول الله ذكر. فلذلك تقال وتكرر. في أذان الفجر يقول مؤذن: الصلاة خير من النوم. الصلاة خير من النوم لم يرد فيها عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء، ما ورد أنه كان يقول فيها قولا كما جاء في الحي علتين: حي على الصلاة، لا حول ولا قوة إلا بالله. فمن أهل العلم من قال يقول كما يقول مؤذن، لأنه جاء في الحديث: إذا سمعت المؤذن فقولوا مثل ما يقول. إلا ما ورد النص بأنه لا يقال مثل ما يقول، فعند ذلك يقال ما ورد. هنا لم يرد شيء، فلذلك ذهب طائفة من أهل العلم إلى أنه يقول مثل ما يقول، فيقول: الصلاة خير من النوم. وهذا ليس ذكرا، لكنه تذكير وتشحذ للنفس أن يقوم الإنسان مما هو فيه من نوم أو من غفلة إلى إجابة هذا الدعاء. وبعض أهل العلم يقول يجيبه بقوله: صدقت وبررت، صدقت وبررت، هكذا جاء، لكن هذا ليس ثابتا لا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن من الحجة في قوله، وإنما هو استحسان من بعض أهل العلم. فلا بأس لو قاله، لكن الأولى أن يقال مثل ما قال النبي مثل ما قال المؤذن لعموم قوله: إذا قلت سمعت المؤذن فقولوا مثل ما يقول.
نعم. حسن،
والله أعلم.
أحسن الله إليكم وثابكم. شيخ سؤاله الثاني يقول: الآن أحيانا قد يتنقل بين القنوات الفضائية، وعند انتقاله من قناة إلى قناة أو من إذاعة إلى إذاعة يسمع أذان هذه الدولة أو تلك، يقول: هل كل ما سمع هذا الأذان قد يكون مباشرا هذا الأذان يردد يا شيخ مع المؤذن؟
نعم.
هم يكتفي بالترديد مع المؤذن؟
الأصل في إجابة المؤذن أن يجيب المؤذن. نعم. الذي يدعى إلى الصلاة.
نعم. المسجد الذي يصلي فيه مثلا.
لا شيخ. عفوا، يجيب.
نعم.
كل مؤذن يدعوه إلى صلاة.
نعم.
لزمته. فأنا إذا الآن في الرياض مثلا وأسمع 10 مؤذنين.
نعم.
فمن السنة أن أجيب كل واحد منهم.
نعم.
لكن السنة تتحقق بإجابة واحد، فإذا كررت فهذا تكرار للسنة.
نعم.
لعموم قول: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول. مكة أذانها بعد الرياض.
نعم.
فإذا فرغت من الصلاة فإنني إذا سمعت أذان مكة هنا أنا لا أدعى بهذا الأذان.
نعم صحيح.
هذا الأذان لا يدعوني أنا. نعم. لأني أنا قد صليت وانتهى.
نعم.
مثل تماما أذان مكة لا يدعو أهل المغرب.
نعم. نعم.
ولا يدعو أهل الجزائر ولا يدعو أهل مصر.
نعم.
لأنه سابق على وقتهم. فإذا كان كذلك فلا تشرع، ليس من السنة إجابته.
نعم.
لتحقيق قول: إذا سمعت المؤذن فقولوا مثل ما يقول. لكن لو أنه أجابه قلنا هذا ذكر، وإجابته من الحسن الذي يجر عليه الإنسان، فهو تذكر بالذكر.
نعم.
لكنه ليس من السنة كما لو كان هو مدعو إلى هذا الأذان.
نعم.
أظن الجواب واضح.
واضح واضح.
إذن هو يجيب الأذان الذي يدعى به إلى صلاة.
نعم.
أما إذا كان لا يدعى إلى هذه الصلاة وسمع مؤذنا فإنه لا يجيب.
نعم.
لا 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 يعني لا تسن الإجابة.
نعم. أحسن الله عليكم. يعني من كان في مكة وسمع أذان الرياض يجيب
إذا كان دخل الوقت.
نعم. إذا كان،
لأنه الآن المغرب مثلا. نعم. أذن في الرياض ومكة لم يؤذن.
صحيح.
فهم لا يدعون بهذا الأذان لأن الوقت لم يدخل بعد.
لم يدخل. أحسن.
فهنا لا يجيب.
نعم. أحسن الله إليكم، جزاكم خيرا. الأخ عبد العزيز من السعودية، تفضل أخي عبد العزيز.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
السؤال
يعني السؤال الأول بالنسبة للزكاة، يعني أنا قبل سنة توظف.
نعم.
ومر سنة كاملة وبقى مبلغ في الرصيد.
نعم.
بس اني ما ادري هل الزكاه يعني لها مبلغ معين يعني 5000 او 10000 او
نعم
مع العلم طيب. اني خذيت قرض من البنك عشان السياره
نعم
ما ادري هل ما الزكاه تكون واجبه او لا
اخذت قرض لشراء سياره
اي يعني كنت محتاج يعني
طيب يعني ما هناك مبلغ الان ما عندك مبلغ
لا يعني لو احسب من الان للسنه ما زال في مبلغ كان ثابت
نعم طيب
يعني ما زال المبلغ موجود سنه كامله
طيب تسمع السؤال الثاني يا عبد العزيز في
سؤال ثاني انا ودي اتشارك في بناء مسجد مع بعض الزملاء
نعم ما شاء الله
بس ان ذكروا لي انه احسن انك تشارك في طابوق المسجد او اسمنت يعني يعني ما تشارك باشياء زي كهرباء ولمبه ممكن
نعم
تروح مع الزمن وايضا هل لو تشارك في بيت المؤذن او الامام يكون داخل في بناء مسجد يعني ولا
طيب واضح شكرا لك اخي عبد العزيز الاخت مها من السعوديه تفضلي اختي مها
السلام عليكم
وعليكم السلام ورحمه الله تفضلي اختي
شيخ
تفضلي اختي مها يسمعك الشيخ
لو سمحتي ايش الرساله اللي تيجي مكتوب فيها ليس رساله فاضيه يغطم
اعيدي اختي مها ماذا طيب فقدنا الاتصال طيب صاحب فضيلة الأخ أبو إبراهيم سؤاله الأخير يقول فيما لو طلبت المرأة زوجها ويرفض هو عنادا لها يا شيخ يقول هل تلعنه الملائكة هل الحال أيضا نفسه يا شيخ
يجب على الرجل أن يعف امرأته
حقها هي
نعم يجب عليه أن يعف امرأته إذا كان مستطيعا وهذا الوعيد لم يرد نظيره في حق امتناع الرجل عن امرأته لكن نعم. عدم ورود الوعيد لا يعني أنه يجوز له أن يشح بحقها
نعم.
فهي تطلب ما يطلب وإنما ورد الوعيد بهذه الصورة لأن الغالب في الطلب يكون من الرجل وأما المرأة فالغالب أنها حتى لو رغبت فهي لا تطلب هذا هو الغالب في حال النساء فلما كان الطالب عادة وغالبا هو الرجل جاء الوعيد في الامتناع وأما بالنسبة للمرأة فلم يرد أن الرجل إذا امتنع منها له هذه العقوبة بل لو حلف على عدم جماعها مدة تتضرر بها فهو آثم وله إلى 4 أشهر فإن امتنع مدة هذه 4 أشهر عن أداء حقها فهو على فإنها يجوز لها أن تطلب الطلاق قال الله تعالى للذين يؤلون من نسائهم يحلف أن لا يجامع امرأته للذين يؤلون من نسائهم
تربص
4 أشهر أي إمهال 4 أشهر فإن فاؤوا فإن الله غفور رحيم معنى إن الله غفور رحيم إيش هل هناك مغفرة لغير ذنب
لا
ورحمة الرحمة تكون لكن المغفرة لا تكون إلا في الغالب لتقصير لقصور أو تقصير فلذلك هذه الآية تشير إلى أنه يتحمل ذنبا بامتناعه من جماع امرأته ولهذا لا يجوز للرجل أن يمتنع عن امرأته يا أخي يعني أنا لا أعرف كيف بعض الناس يفكر في هذا الزمن الذي كثرت فيه الفتن وتتخطف الناس الفتن من كل حدب وصوب فوسائل الفتنة منتشرة في داخل بيوت الناس ثم بعد ذلك يمتنع من أداء ما تطيب به العشرة وتحصل به الكفاية ويحصل به الإعفاف لا شك إن هذا قصور وتقصير كبير فإذا أمكنه فإنه يجب عليه إذا كان الامتناع لعدم قدرة سواء من الرجل أو من المرأة فلا إثم عليهما لا على المرأة المرأة لا تدخل في الوعيد كما أن الرجل ليس عليه إثم إذا كان ما يستطيع لكن في هذه الحال المرأة لها الخيار في طلب الطلاق إذا امتنع إذا كان الرجل لا يستطيع أن يجامعها ولا يعطيها حقها فلها حق المطالبة بالطلاق
نعم السلام عليكم الأخت أم محمد من السعودية تفضلي أم محمد
السلام عليكم ورحمة الله
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته
لو سمحت عندي سؤالين ودي أسأل الشيخ
تفضلي
السؤال الأول حكم قول جمعة مباركة احنا دائما نرسل رسائل خلال السنة
نعم.
لكن عندما أرسلها في يوم الجمعة أكتب جمعة مباركة على أساس أنه اليوم يوم الجمعة يوم مبارك
نعم.
فهل من حرج في هذا؟
نعم. طيب.
السؤال الثاني حرمة كبيرة دخلت المستشفى
نعم.
وكانت تحافظ على الصلاة وعقلها معها كل الوقت نعم. بس لما دخلت المستشفى يعني ما اليوم تخربطت بس
نعم.
تقولها صلي تقول بعدين رجعت البيت يعني
نعم.
راح صلي على الحال اللي عليها تقريبا مخربطة زي المخربطة يعني.
نعم.
ما ندري هل فعلا عقلها رايح مرة واحدة ولا انه يعني ما بين اليوم.
نعم.
بس انها رافضة تصلي تقول لا اذا رحت البيت.
طيب
مش العمل هالعلانة ذنب لو تركناها وش الحال. والله يرضى عليك يحرص على جمعة مباركة.
طيب تسمعين الإجابة أختي أم محمد، شكرا لك. شيخ الأخت أم عبد الله تقول هي الوتر تصلي أحيانا وتترك أحيانا، هل من بأس شيخ حرج؟
لا حرج، هو سنة.
نعم.
ولكن هو سنة مؤكدة ينبغي أن يحافظ عليها المؤمن وأن يحرص عليها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يتركها في سفر ولا في إقامة، وأقله ركعة، والركعة لا تكلف الإنسان مهما كان مشغولا أو متعبا.
نعم.
فإنه لا تكلفه ركعة يتقرب لله تعالى بها بين المغرب إلى أذان الفجر، يكون فيها من الذاكرين الله جل وعلا في هذا الوقت.
نعم الحمد لله. أحسن عليكم الأخ عبد العزيز. الشيخ يقول هو توظف قبل سنة من الآن، يسأل يا شيخ عن الزكاة، متى تجب الزكاة؟ ما المبلغ الذي تجب فيه الزكاة يا شيخ؟
المبلغ الذي تجب فيه الزكاة هو أن يبلغ النصاب، والنصاب مقدر بالذهب أو بالفضة، الأوراق النقدية أكثر علماء على تقديره بالفضة.
نعم.
وقدره 500 ريال تقريبا 400 ريال، يختلف. نعم. باختلاف قيمة الفضة، كم يعني 595 غرام كم تسوى من الريالات. من أهل العلم من يقدره بالذهب ويجعل النصاب معتبرا بالذهب، وهو أن يصل ما معك من النقد الورق النقدي ثمن 585 غرام من الذهب.
نعم.
فهذا هو النصاب، إذا بلغ المال هذا النصاب فإنه مال زكوي.
نعم.
إذا دار الحول وعندك هذا القدر من المال فإنه تجب فيه الزكاة، زكاته ربع العشر، واحد. نعم. على 40.
نعم.
وهو ما يعرف في كلام الناس اليوم 2.5%.
نعم. يعني الآن مثل هو يا شيخ موظف، إذا حال الحول الآن ينظر إلى حسابه كم فيه، يعني هو كثير من الموظفين يعني يسألون يا شيخ كيف يخرج.
نعم. هو سيبقى. أكيد سيبقى يعني، لكن الكلام هل هناك يعني بعض الناس يدخر.
نعم.
شهريا 1000 ريال.
صحيح.
أو 2000 ريال يدخر مبلغ معين، فإذا كان هناك مدخرات يعرف أنه دار عليها سنة فيزكيها.
نعم.
أما إذا لم يكن هناك مدخرات بمعنى أنه هو في نهاية السنة سيجد مبلغ، لكن هذا المبلغ ليس هو الذي كان.
نعم.
من أول الشهر، لأنه الراتب اللي يجي يروح، الراتب اللي يجي يصرف خلال هذا الشهر أو الشهر الذي بعده.
نعم.
فبالتالي لا يبقى شيء، فهنا لا تجب عليه الزكاة، لكن إذا تحقق من وجود مبلغ يمر عليه سنة فيجب عليه أن يزكيه.
أحسن الله إليكم. سؤاله الثاني هو ينوي أن يساهم في بناء مسجد مع بعض زملائه، يقول هناك من قال لي أن تجعلها مثلا في الإسمنت في الحديد في البناء نفسه يا شيخ أفضل من أن تضعها مثلا في مكيفات في برادات في كهرباء، رأيكم يا شيخ؟
يعني هم ينظرون إلى أنه ما كان في تأسيس المسجد.
نعم.
وبنائه الأصلي ثابت وباقي
باقي. نعم.
مع أنه لا بقاء، فكل هذا يزول في الغالب طال الزمن أو قصر، والذي يبقى هو النية الصالحة والهمة الراشدة في تحصيل الأجور، ففضل الله واسع، ولذلك ينبغي ألا يشح لا سيما عند الحاجة، فقد يكون مسجد وضع المال في أساسه لا يصلى فيه، وقد يكون مسجد وضع المال في فرشه وتكميله حتى ينتفع الناس منه فيصلي فيه خلق كثير، يكون لك من الأجر ما ليس في ذلك المسجد الذي جعلت الفلوس أو الصدقة في تأسيسه، ولهذا احتسب الأجر عند الله تعالى، وينبغي البحث عن الأدوم والأطول، لكن أيضا مع ملاحظة الأنفع، فإذا كان المسجد يعني كمل مثلا بعض المتبرعين يقول لا خلاص أنتم كملتوا المسجد خلاص، مع أنه هو لو كمل هذا المسجد اشتغل.
نعم. صحيح.
وعمل واستفاد منه الناس، في حين بقاي هكذا غير مشطب وغير مكمل بتكييفات وسائر ما تحتاجه المساجد من مرافق هو معطل، وبالتالي قد يكون الأجر متوقف على هذا العمل الباقي.
نعم.
فلا ينبغي أن يحرم الإنسان نفسه. ثم يا أخي حنا نعامل من؟ نعامل الكريم الذي يعطي على القليل الكثير، فكم من إنسان وضع ماله في التأسيس.
نعم.
ليس له من الأجر ما لذاك الذي وجعل فرشه في مسجد يصلي عليها فرد واحد.
نعم.
إنما الأعمال بالنيات، والله جل وعلا يعني يعطي عطاء واسعا كبيرا، كلما صدقت النية.
نعم.
وصحت العزيمة وحسن العمل كان هذا من أسباب رفعة الدرجات ووفرة العطاء.
حسناً. طيب فيما يا شيخ لو شارك أو ساهم في بناء بيت المؤذن والإمام هل يدخل هذا في بناء المسجد؟
هذا من الإعانة، لكن نعم. هذا ليس من بناء المسجد.
نعم.
لا يدخل في قول من بنى لله مسجد، لكن هذا أعان على عمارة هذا المسجد. يعني معلوم أنه الآن في المساجد التي لها بيوت من الأئمة والمؤذنين عمارتها وإقبال الناس عليها كبير، لأنه فيها من يعمرها ويحفظها، ولهذا المتقدمون كانوا يوقفون على المساجد.
نعم.
أوقاف تعود على الأئمة والمؤذنين تشجيعا وترغيبا وحثا على عمارة هذه المساجد، فينبغي لا تنقطع. ومنه هذا الخير الذي يفعله بعض الناس بعمارة بيت للمؤذن أو للإمام.
السلام عليكم. الأخت محمد تقول عندما ترسل رسائل أحيانا اعتادت أن ترسلها ويصادف هذا يوم الجمعة، تضيف في رسالتها جمعة مباركة،
لا حرج
في حرج
لا حرج بإذن الله.
الحمد لله
ليس في ذلك حرج، هذا من التهنئة.
نعم.
بالأيام والأعوام والشهور، والأصل في هذا الحلو والإباحة.
الحمد لله. السؤال الثاني عن هذه المرأة الكبيرة،
لكن لا يقال سنة.
نعم. ما
ولا يقال أنه مستحب، هذا من التهاني التي يتهانى بها الناس، لا حرج في ذلك.
السلام عليكم. عن هذه المرأة يا شيخ الكبيرة التي دخلت المستشفى وكانت محافظة على الصلاة وكان عقلها معها، تقول الآن من هذا اليوم تقريبا، تقول لا نعلم شيخ الأصابع عقلها شيئا، ماذا يطلبون منها أن تصلي؟ تقول إذا ذهبت إلى المنزل تقول هل علينا ذنب يا شيخ؟ ماذا نفعل؟ كيف يتصرفون معها يا شيخ؟ طلبوا منها أن تصلي، تقول إذا عدت إلى المنزل
لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، يرددون عليها إذا كان هذا لها عقل حاضر. أما إذا كان عقلها غائب أو متأثر بالمرض فهم يذكرونها إذا كانت تتذكر، وأما إذا كانت لا تتذكر ولا تعرف صلاة ولا شيء ففي هذه الحال يعني ليس عليها صلاة واجبة أصلا، لأنه رفع القلم عن ثلاثة ومنهم المجنون ويلحق به المعتوه الذي لا يميز ولا يفكر تفكيرا سليما.
نعم. الحمد لله رب العالمين. أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا وبارك فيكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. صحيح.
آمين. اللهم صل على محمد.
مشاهدينا الكرام، بنهاية هذه الإجابة تنتهي هذه الحلقة. جزاك الله شكري وأوفاه بعد شكر الله سبحانه وتعالى لضيفنا صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور خالد بن عبد الله المصلح. شكر الله لكم دكتور.
حياك الله.
وشكرا لكم أنتم مشاهدينا الكرام على طيب المتابعة وحسن الإصغاء. بقي أن أذكركم بأن لقاءنا بإذن الله تعالى سيكون يوم غد الخميس عند 7 مساء بتوقيت مكة المكرمة. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.